الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ذكرنا عبادة السواك وأنه ينبغي أن يعتنى به من قبل الرجال والنساء الصغار والكبار، وأنه مستحب في سائر الأوقات والأحوال، ولكن يتأكد استحبابه في مواضع: عند القيام إلى الصلاة، بشرط إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فلا تستخدم السواك، وعليك أن تتابع الإمام، فإذا كبر فكبروا. وكذلك أيضا يتأكد استحباب السواك عند تلاوة القرآن لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهروا أفواهكم للقرآن. والراجح وقفه على علي، ولكن له حكم الرفع. وكذلك يتأكد استحباب السواك عند الاستيقاظ من الليل. إذا استيقظ العبد من الليل أخذ السواك فاستنى به، لحديث أبي موسى رضي الله، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك، إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. وهكذا حديث ابن عباس في الصحيحين، وحديث حذيفة في الصحيحين أيضا. فهذا من المواضع التي يتأكد استحبابها. وكذلك أيضا يتأكد استحباب السواك عند دخول المنزل، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. هذه أربع مواضع، والخامس عند اصفرار الأسنان وتغير رائحة الفم يتأكد استحباب السواك، لحديث عائشة مرفوعا: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أخرجه الإمام النسائي وابن حبان، وفي إسناده عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي عتيق، مجهول حال. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وهو خطأ معلم عله أبو زرعة وأبو حاتم أنه عن أبي بكر خطأ، وإنما هو عن عائشة، فوهم بعض الرواة فقال عن أبي بكر، وهذا الراوي الذي وهم هو حماد. ومنهم من يحمل ابن أبي عتيق، وحماد هو ابن سلمة، وهكذا جاء عن ابن عمر، وفي إسناده محمد بن معاوية ضعيف جدا، وجاء عن أنس، وفي إسناده يزيد القرشي متروك، وجاء عن أبي أمامة وابن عباس أيضا، وكلها لم تصح. إذن حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب جاء عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة وعن أبي بكر الصديق وعن ابن عمر وعن أنس وعن أبي أمامة وابن عباس. كم هؤلاء؟ ستة، وكلها ضعيفة، وكلها ضعيفة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. فالأسنان إذا اصفرت ورائحة الفم إذا تغيرت تأكد على الإنسان لعمومات الأدلة أن ينظف فاه، وتغير الفم سواء برائحته أو بلون أسنانه وله أسباب تغير رائحة الفم، لها أسباب، من ضمنها النوم. إذا نام الإنسان واستيقظ يستيقظ ورائحة فمه متغيرة، وقد يكون بسبب أكل له رائحة، وقد يكون بسبب ترك الأكل والشرب، وهذا جاء: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد يكون بسبب طول السكوت، إذا صمت الإنسان كثيرا ربما تغيرت رائحة فمه، وكذلك قد يكون بسبب كثرة الكلام، وقد يكون بسبب المعدة، فكل هذه من أسباب تغير رائحة الفم. فلا يليق بإنسان ما يعتني بهذه العبادة العظيمة، لا يليق. ينبغي للمسلم أن يكون نظيفا في ثيابه، في بدنه، في فمه، في منزله، في سيارته، في مركبه، في كل شيء، نظافة، طهارة. الطهور شطر الإيمان، طهارة من النجاسات، وطهارة من القذارات، وطهارة من الأحداث، وطهارة من المعاصي والبدع والشرك والكفر وغير ذلك من الأمور المنهي عنها. فالمؤمن يبقى طاهرا في هذه الأحوال كلها. قال الله: إنما المشركون نجس. نجس كلبه إنسان، قد يكون أخوك أنت مسلم وهو كافر، قد يكون ولدك، قد يكون والدك، إلى غير ذلك. فكيف يكون نجسا وأنت طاهر؟ المراد نجاسة المعنوية التي هي مخالفات الشريعة الإسلامية، مخالفة كلية أو مخالفة جزئية. فطهر نفسك أيها المسلم وأيها الإنسان. بعض الناس عنده غفلة عن هذه الأمور، وهي عبادة ومن الدين، ولا تكتفي بنفسك، بأولادك، بزوجتك، بصديقك، بجارك أيضا، ارشده. من الناس من ربما يكون ذا أعمال أو نحو ذلك، ربما إذا وقفت بجانبه تتأذى من رائحته. لا يليق بالمسلم هذا، لا يليق أبدا، لابد من التنبه لهذا الأمر. رجل أو امرأة، وهكذا النساء أيضا، الأحكام واحدة. ومن تلي ببلد حار أو بأعمال شاقة تغير رائحة بدنه أو خلقته، ينبعث منه رائحة غير مرضية، هناك أمور كثيرة تغير هذه الرائحة أو تخففها، تستخدم بما لا محرم فيه. ومن الناس من تجده معتنيا بثوبه، ببدنه، ببيته، بأهله، في النظافة، تجده كأنه في قفص من شدة النظافة، لا تكاد أن تجده في حال إلا وهو نظيف، هذا أمر محمود. لكن لو فتشت عن قلبه لوجدته ممتلئا بالنجاسات المعنوية، معاصي، غيبة، نميمة، غل، حقد، حسد، فتنة، بدعة، شرك، كفر. هذا لا ينفع. لابد من الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.